Bismillahirrahmanirrahim. Şurusiyatim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala hayr halqa Muhammedin ve ala alihi al-atyabin. Ve la'nu daim ala a'daihim ecma'in min an ila qiyam yawmiddin.
Allahumme salli ala Muhammedin.
Bas بالنسبه لسؤالكم انه هل ان الشهيد الثاني يعتمد القياس؟ يعني اي واحد يفتح كتاب اللمعه الروضه يعني ما شرح اللمعة أو يفتح الكتب الأخرى الشهيد الثاني يطمئن أن الشهيد الثاني كان من المحاربين للقياس. الشهيد الثاني في أكثر من مورد الموارد رفض الاعتماد على القياس بشكل مطلق ورده، وكان إذا أراد أن يشكل على مطلب يقول وهذا قياس حتى يشكل على هذا المطلب. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في حتى في بعض الموارد يتهم الشهيد الأول أنه أنت الذي فعلته الآن ماذا؟ قياس. لأنه يعني في مقام الإشكال على الشهيد الأول ماذا يقول له؟ يقول له هذا قياس. حتى إذا واحد يقرأ رسائل الشهيد الثاني، في عنده الشهيد الثاني رسالة، هذه الرسالة يعني اسمها الاقتصاد والإرشاد، اسمها الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدأ والمعاد وأحكام أفعال العباد. رسالة تعلمك فيها أنه شو هي الدين وكيف تعلم الدين وأحكام الدين وأدلة الدين ومشاكل هذه الأمور. وقت ما وصل هو للقياس عم بيتكلم أنه ما هي مصادر الشريعة، كيف نستكشف الشريعة، كيف نتعرف على الشريعة. وصل للقياس وقال هالعبارة: في أن أدلة الفقه عندنا ثلاثة عند التحقيق. الفقه قديش أدلته؟ ثلاثة، لأنه هن السنة عندهم زائد القياس، عندهم كتاب سنة إجماع وقياس، ويريد يرد القياس وبعد شوي حيستشكل بالإجماع، بس ما يتعلق غرضه بكلامه عن الإجماع، بيتعلق غرضه بكلامه عن القياس. يقول: في أن أدلة الفقه عندنا ثلاثة عند التحقيق، يعني بحذف القياس، يعني يبقى عندنا كتاب سنة وإجماع، لأن القياس غير معتبر بالنص عن أئمة الهدى، ولأن مناط الشرع على الجمع في الحكم بين المتخالفين والتفريق بين المتماثلين. القياس شو مبنى؟ متشابهين فلهما حكم واحد، مو هكذا؟ بتشوف في شبه بين هذا وذاك فتسر الحكم من أحدهما إلى الآخر، مو هذا هو مبنى القياس؟ يقول: مبنى الشريعة على ماذا؟ على الجمع بين المتخالفين والتفريق بين ماذا؟ بين المجتمعين. هذه العبارة دائما بذكرها بكتاب النزح اللي بيتذكر. ولأن كثيرا من أحكام الشرع تعبدي، فاستنباط علة الحكم غير ممكن. ما لنا أمور عقلائية حتى ماذا؟ حتى أعرف علة الحكم، حتى أستطيع ماذا أن أقيس. ثم يقول، يعلق ويقول، أن تذكروا الأشاعرة ماذا يقولون في العقائد؟ شو يقول الأشاعرة في العقائد؟ بالبحث الحسن والقبح. الأشاعرة يقولون بأن الحسن والقبح شرعيين، وأن الله أفعاله غير معللة بالأغراض، فيقول: وهذا بأصول الأشعري أوفق. تفتزاني بالشرح المقاصد يقول عم بيشو اسمه، يقول في مشكلة عند أهل القياس والحسن والقبح الشرعيين. حسن والقبح يعني قياس، شو يعني؟ يعني أفعال الله فيها غرض. إذا قلت القياس مطلق، نعم، إذا قلت القياس جزئي بيحصل بحث آخر تفصيل في محله. يقول: وهذا قياس المطلق، يعني تقول أن كل حكم يمكن أن تقيس عليه. هذه كل حكم تقيس عليه، يعني كل حكم له غرض، له علة. يعني أنت تقول أفعال الله معللة بالأغراض، مرة تقول لا، بعض أحكام الله معللة بالأغراض، مش كلها معللة بالأغراض، فيمكن أن أقيس على البعض دون الكل. بس من يقول بحجية القياس يقول بحجية القياس ماذا؟ مطلقا. يقول: وهذا بأصول الأشعرية أوفق، لأن أفعاله سبحانه عندهم غير معللة، والعقل بمعزل عن الحكم، والحسن والقبح شرعيان، فالقياس على أصولهم ترك القياس أيضا. عندك العبارة: فالقياس على أصولهم ماذا؟ ترك القياس، يعني مقتضى القياس على أصولهم. إذا بدي قيس هذه المسألة على أصولكم ينبغي شو تسووا أنتو؟ تتركوا القياس. ولأن أول من قاس إبليس. بعد هالعبارات ما أتصور واحد يقول أن الشيخ الشهيد الثاني ماذا يعتمد القياس. هذا عنده رسالة، وعنده رسالة اسمها رسالة رسالة العلاقة اللي اسمها الاقتصاد والإرشاد. هذا طبعا عندهم شيء اسمه قياس المساواة، هذا يجوز عندهم باعتبار أنه هذا متساويين، وهذا بحث آخر. على كل حال نحن طرحناه في الشرح المظفر وبينا الفرق بين قياس المساواة وبين قياس الأولوية وقياس المساواة والقياس الحنفي. شو الفرق بين هذه الأصناف الثلاثة من القياس ذكرناها ووضحناها في محل اسم شرح المظافر موجودين بحب يراجعوا إن شاء الله تعالى بحث القياس بالجزء الخامس. أنا مش هون النقطة، النقطة بدي نبه عليها. بعض الأحيان أنت يكون عندك مبنى، أنت مبناك بطلان القياس، مثل مثلا هذا ذاك اليوم هذا، أنت عندك قياس باطل تعمل بالقياس أنت، ها؟ مش أمس هديكم تقول أنت تقعب القياس، ألم أقل له قبل يوم أو يومين أمس قلت له هذا قياس، هل يكون هذا أنه أنا أقول أنه يعمل بالقياس، ولا أحاول أن أنبهه بأن ما ترتكبه هو عين القياس وهذا مخالف لمبناك؟ بعض الأحيان العلماء بقد يشكل على عالم آخر تحت عنوان ماذا؟ أنه هذا قياس، بس مش يعني أنه أنت تعتقد بالقياس. أحسنت، أن تعديتك تعديك من هنا إلى هنا لم يكن بمناط قطعي، ولم يكن لمساواة، ولم يكن لأولوية، إذن هذا شو؟
قياس.
إذن هذا قياس. ولذلك أي عالم من العلماء في بعض الأحيان قد يبتل، قد يبتل بماذا؟ أن هو معتقد بأن المناط قطعي أو مش محتمل الخصوصية، فبعد ذلك أبرزت له الخصوصية فتقول له ماذا؟ هذا قياس. لذلك هذا شدة الاحتياط بموضوع تنقيح المناط، كنش مثل بعض الناس قال شغل بلاقي بنقح مناط، يعني بنقح مناط بين العقد لنفسه والعقد لغيره، أنه ما في فرق بينهما. شو بتعرف تفكر حال أحكام الله عندك بذهنك هي موجودة فتتقلب في أتلاعتها من فرق بينهما؟ النقطة الأساسية في المقام أنه في بعض الأحيان بعض العلماء قد يعبروا تعبير معين فالطرف الثاني يقول له هذا قياس. إذا مش حلو كثير التعبير هو هذا، بس موجودة بكتب علمائنا، بس هذا لا يعني أنه يقول بالقياس أو هو ذاك أو الشهيد مثلا. الشهيد الثاني في بعض موارد الروضة يقول للشهيد الأول هذا قياس، يعني هو يقول أنه الشهيد الأول يعتقد بالقياس
فقط،
يقول له أنه هذا لا يعني هذا قياس، يعني أنت لا تقول بحجيته وأنت لا تقول بحجيته. كمل الكبرى، هذا قياس وأنت لا تقول بحجية القياس، فإذا لا يمغي لك الاستنباط هذا الحكم. وفي نقطة ثالثة مهمة أيضا في المقام، نقطة ثالثة أو أولا بس المهم النقطة الأولى نجعل نلخصهم، بس نقطة الأولى إنسان تأخذ مباني مو من تطبيقاته، حتى بس تلخص الفكرة، إنسان تأخذ مباني منين؟ من كتب التنظير له، لأنه أي واحد بالدنيا وأكبر واحد جيبوا لي من مكان اسم بدكن إياه بقعد بيشتغل بس من باب تتبع عثرات المؤمنين، فرجيكم أنه كيف في بعض الأحيان سوف يخالف ماذا مبنى ولا في بعض الموارد، ولو قربتنا الله تعالى من باب تتبع عثرات المؤمنين فرجيكم أنه كيف أنه هو مخالف لماذا في بعض الموارد لمبنى. لكن حالك من أنت معصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فأي واحد ممكن بعض الأحيان يبتلى في مقام، خصوصا إذا كان إنسان طبعا إذا أنت عندك مباني ولا في حياتك طبقت ما حيجيب لك ولا مورد. أنا يعني أنا عم بتكلم عن شخص ماذا تصدى وكتبه، مش تقول لي هذا فلان الفلان يجيب لي اسم واحد أصلا شو بعرف شو عنده كتب، تقول لي شو عارف أصلا بعرف مبانيه وبعرف شو اسمه، تبنى واحد شو اسمه، يعني واحد من هؤلاء العلماء اللي بنسمع فيهم كثير بحياتنا وكثير في أخذ ورد ماذا بكلماته ومشاكل ذلك، كلهم عندهم يخالفون مبناهم في بعض الموارد، بتصير بحسن العائلات يعني تضايقش لكل جواد ماذا كبوة أو كبوتين أو ثلاثة ما ضلوا يقبي بطل الحصان لأنه يصير شيء آخر. لكل جواد كبوة أو كبوتين أو ثلاثة هكذا يعني ما ضلوا يقبي كل الوقت ما شو هذا حصان هذا في مشكلة ما يقبي
سرقت مهينته.
إيه بادي يعني هذا مثل مثلا واحد مرة شفت كتاب عم يدافع عن شخص هو عنده آراء شاذة، فكل ما يجيب رأي شاذ يقول وقد قال به السيد المرتضى، هذا القول قال به الشيخ الطوسي، هذا القول قال به الشيخ المفيد، هذا القول يا أخي ماشي الحال، يعني الشيخ الصدوق خالف المشهور هنا والشيخ المفيد خالف المشهور هنا، أنت شو عم بتسوي؟ لما نحطون عندك يا أخي شو أنا مش عم تسوي يعني بالنتيجة. المهم الإنسان تؤخذ نظرياته من كتب التنظير، لا تؤخذ نظرياته في مقام التطبيق هك عادة، إذا كان عنده تنظير. إذا ما عندهش تنظير نعم مضطرين للاجتهاد لكي ماذا نأخذ نظرية من نظرياته، لكن إذا واحد مصرح بنظريته لا يمكن لك أن تتهمه في مقام العمل ماذا أنه أنت نظريتك هذه نعم، بتقول له في بعض الأحيان أنت لم تراعي مبناك، معك حق. هل يسمون نقاش البنائي، أنه انت حتى على مبناك لا ينبغي لك أن تقول بهذا الكلام. وهذا دائما بيصير بين العلماء بالنقاشات، دائما يلزمون بعضهم بعضا على أساس ماذا؟ مبانيك انت. أقول على مبانيك، أنا الآن أتكلم وأريك كيف أن هذه النتيجة خطأ على مبانيك، وهذه عادية جدا. هذه نكتة. والنكتة الثانية الأساسية، ينبغي أن تعرفوا شيئا، أن العلماء في هذا العصر كثير عندهم ماذا؟ اعتداد بالظنون العقلية. في هذا الزمن، زمن المتأخرين، نتكلم فيه من زمن العلامة الحلي لصاحب المعالم، في هذا العصر بالخصوص لأسباب أو لأخرى بل لا يهمنا التعرض لها هنا، وهذه أحد إشكالات الأخباريين بالفترة المتأخرة عليهم، عندهم كثير كانوا اعتداد ماذا؟ بالعقل والظنون العقلية، وكانوا يعتبروها أمارات. لذلك الاستصحاب كان عندهم أمارة، البراء الأصل العملي كان عندهم أمارة، أو تعني عبر الحكم عقلي بل ما نقول أمارة، كان عندهم حكم عقلي. التفرقة بين أمارة وأصل عملي متأخر، هذا زمن البهبهاني يقال مشاكل ذلك. ولا كان عنده البراءة دليل عقلي. كيف أنه عندك دليل عقلي؟ يعني بعرض الكتاب والسنة، دليل عقلي يعني بعرض الكتاب والسنة. لذلك كما قلنا سابقا، خالف الأصل الظاهر برجحوا من مباشرة، هم دغري برجحوا الأصل، مع أنه الآن أي طبع عقلاء شو يقول لك رجح الظاهر، لأنه الأصل لا يرجع عليه عند الشك، والظاهر رفع الشك.
كل حجة
ها؟
كل حجة
لا حج لا، بس مثلا بعض الأحيان مثلا قد يجيب لك أربع أدلة، قد يأتي بأربع أدلة فيها رواية لكن فيها أيضا ماذا؟ ذكر شيء استحسان عقلي. يجيب لك رواية اثنين في إجماع ويؤيدها بماذا؟ باستحسان العقل. إلى علاقة بعصر متأخرين موجود في اعتداد بأحكام العقل، مضافا أنه خصوص الشهيد الثاني بالخصوص كثير الاختلاط كان مع أهل السنة، كان درس بعلبك، كان هو وقت ما سافر على تركيا وأخذ ولاية الوقف أخذها من الحاكم التركي، وكان يدرس بعلبك. يعني مين درس بعلبك؟ يعني في بعلبك كان في شيعة، فاكر أنت يعني؟ إذا كان يعني هني في شيعة هناك، يعني هناك في عندك أنت جهة كرك وما أدري وين، كان في حوزة شيعية كبيرة جدا بحد زحلي، بس ما بتعرفوا مناطق السانتوم. على كل حال كان في شيعة هناك بجنب زحلة في كرك وفي الضي قرى، هذه في قرى مثلا شيعية كانت، بس قديش كان نسبة الشيعة في تلك المناطق؟ قديش كانت نسبتهم؟ يعني هذا حاصل الكلام، ينبغي الواحد يلتفت أولا تراعي عصر المؤلف، ثانيا أنت نظريات بتخذها منه نعم بتقول له هذا لا يتم حتى على مبناك، بيكون نقاش معه بالصغرى، مش أنه بتقول تتهمه حينئذ بالقياس، تقول هذا يقول كان يعمل بالقياس، لأنه التعبير كان يعمل بالقياس يعني كان يعمل بالقياس مع التفاتي على أنه قياس.
سابق تعديلته
إيه، بس مثل ابن الجنيد، من يقبل هذا الكلام على الشهيد الثاني أو الشهيد الأول أو غيره؟ عندما نقول أنه عندما يشكل واحد على أحد العلماء يقول له هذا قياس، يعني هذا قياس وأنت لا تقول به، مش أنت تعمل بالقياس، ينبغي واحد يكون محتاط بتعبيره. أنا بقبل أن واحد يناقش الشهيد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر، يناقشهم بماذا؟ يقول لهم شو هذا قياس، بس مش يقول له أنت تعمل بالقياس. طب خب إذا هو يعمل بالقياس ينبغي شو تقول؟ يكون نقاشك معه نقاش بنائي، مش مبنائي، شو اسمه بنائي، يكون نقاشك مبنائي، يعني لا يكون نقاشك بنائي حينئذ. من يقول الشهيد الثاني يقول بالقياس؟ حاشا، لم يؤثر بين الشيعة شخص يقول بالقياس إلا ابن الجنيد،
ومصرح بعبارات شيخنا ابن الجنيد أو
الشيخ المفيد قال عنه هيك، والشيخ النجاشي قال عنه هيك، فبعضهم حاول أول كلماته بس تأويلهم شو اسمه تأويل غير واضح. هذا حاصل الكلام هسه بالنسبة لهذا، خلينا هسه نحن ببحثنا فعلا.
شو اسمه ابن الجنيد شيخ؟
عنده كتاب بالقياس اسمه كشف الأغماء، شو كشف الالتباس أو شيء شيء معين هكذا، عن أغمار الشيعة في أمر القياس، عنده كتاب. طبعا ما كتبه ضاعت، يعني كتبه ما أحد حفظها أو قرأها أو طلع عليها، لولا أن العلامة الحلي في كتاب المختلف نقل عنه بعض المطالب. نعرف آراء ابن الجنيد نحن، تعلم الحلي كان عنده مكتبة منيحة لا بأس فيها، يعني كان عنده مكتبة جيدة يعني، فأحد كتبه كان ماذا؟ هو الظاهر مو هو اللي عنده الكتب، صحيح بينه وبينك إيش لحده، هو الظاهر بني ابن طاووس هو اللي عندهم هني أصل هؤلاء عندهم مكاتب عظيمة جدا. وعلامة الحلي هو بيكون تلميذ أحمد خيو العالي. وفأفض ظاهر كتير من الكتب هي وصلته عن طريق أحمد بن طاووس، سيد أحمد بن طاووس والله العالم يعني. بيعبر عنه تعبير بيقول له الشهيد شيخ صدوق يقول له في مورد ويقول وهذا سبيل من يقيس. شو العلاقة هذه؟ واللطيف اللطيف أن سيد المرسل تابعه في هذه النسبة. اللطيف هذا بعد سنتكلم نحن أنه في واحد ثابت على التهمة، يعني مقصود يعني لثابت على التهمة بالواقع وصعب الدفاع عنه هو ابن الجنيد، هو ابن الجنيد. أما الباقي من هو ثابت على هذه التهمة؟
يعني يقيس على روح القرآن وروح الشريعة.
ايوا عشو كتب كشف عن اغمار عن امر في امر القياس؟ عشو الشيخ المفيد رحمه الله تعالى عليه قال نعم كان يقول الشيخ ابن الجنيد بالقياس وهو افضل من منكم بالقياس. هو الشيخ المفيد، شيخ المفيد بكتابه بالمسائل الموصليه بالصور او شيء معين عندما رد على ذاك الحنفي فرد عليه، فذاك الحنفي قال بأنه قد تقرب إلي أبو ابن الجنيد بالقياس ومشاكل ذلك ووجدته لا يعرف يقيس. فالشيخ المفيد، الشيخ المفيد علق تعليقا واحد كان نعم كان يقول بالقياس ولذلك نحن تركنا كتبه ما أدري شو وكنا نناظره في ذلك. الشيخ المفيد يقول اثنان هو بس يقيس أحسن منكم بالقياس. هذا دليل على أن القياس كذا أبي حنيف.
قياس مثل هذا روح الشريعة ما يقبلونه. الحين في علماء ما يقبلون هذا القياس اللي يقيس على الكتاب وقيس المرويات على الكتاب.
ما رجعت عم بحاول وضحها الفكرة أنا.
لا أدري
فأقصد. لا يعني مدام مولانا هذه الدعوة هذه عن فضل في السماعة سابقة مش أول مرة عم بسمعك ما تفاجأتش. أول مرة مش أول سماعة.
أنا أنت قلت إن حاولوا يدافعون عنك.
إيه هذا الدفاع، هذا الدفاع. بس أنا أتكلم أنه الشيخ المفيد نص عبارته أنه كان يقول بالقياس الذي يقول به أبو حنيفة مو بقياس.
النص عبارته اشتراك
شيخ المفيد. لا ما شايفه كان قاعدين مع بعض. حس نقل حس مو نقل حدس. لا حاضر عنده
حدس قد ما تعطل حدس كيف عرف انه عم يعمل
بالجزء. يعني اذا انا هلا مثلا قلت لك مبنى السيد محمود الهاشمي كذا بتقول لي حدس. لحظة شوي صغير، لحظة شوي صارت تدق عم تدق فيها هلا انت. اذا هلا اقول لك
شيخ مصرح
مبنى حدث
شو حدثت في الثاني شو النقل الحسي لك عم بيصير وشو النقل الحسي يصير. بس واحد يكون عم بيتكلم مع واحد بمسألة ايه عم لك بس واحد كان عفوا ناس في البرتان. اذا انا هلا قلت لك مباني استاذي الله يحفظه شو بتقول؟ تقول حدس ولا حس؟ بارك الله بك الله يأجرك. خلاص مش الحال اتفقنا.
الشيخ انا سألتك اول شيء سؤال الشيخ ابن جنيد كان عنده كتاب مصرح مثلا في انه بالقياس
عنده كتاب كشف الاغمار، عنده هذا كشف الاغمار، عنده هذا كتاب اسمه خبرك شو اسم الكتاب بالضبط اذا بدك.
اما اذا كان
تعال حسمي لك الكتاب ها دقيقه بس ما عشركني علي اسمه كشف الاغمار عن اغمار الشيعة في امر القياس هو اسم الكتاب. اسم الكتاب كتاب كشف التمويه والألباس على أغمار الشيعة في أمر القياس. عنده كتاب اسمه هيك كان، يعني مش أنه واحد أنه عنده مباني خفية، عنده كتاب بالموضوع ذكره الشيخ النجاشي في رجاله صفحة 387 نص عبارة أنه عنده كتاب مستقل بهذا الموضوع كان على أنه الشيخ المفيد ناقش وناظر وحكي معه بالموضوع. يعني مش أنه واحد ما حكيش معه، يعني مش أنه واحد كان قاعد بتركيا والتاني قاعد بالهند، يعني لا كان بفترة ابن الجنيد هو نيشابوري ابن الجنيد حسب الظاهر كان ساكن بنيشابور. نعم
أول شيء بس ممكن الكتاب يوضح القياسات الحجة المنصوصة العلة والمساواة
يعبر عن أغمار على أغمار الشيعة تشن أغمار عشان أغمار. هذه النقطة المهمة. أعرف يعني أغمار أنت. أغمار مو يعني العلماء. عارف شو يعني الجهلة. هذا كتاب حربي مو كتاب شو اسمه. هذا مش كتاب أنواع عم بوضح أمور حبيباتي وكذا، هذا كتاب حرب، هذا مو كتاب شو اسمه، هذا كتاب تشيد مباني. هذا كيف واحد بده يكتب كتاب بيقول لكم أنتم كلكم ما فهمين شو المسألة، خذوا هذا من المطلب مش كتاب. وقاش يعني كلمة أغمار؟ تعال شو قصدي أنا. نحن بحثنا العلمي استخلينا بحثنا فعلا بالنكاح شو اسمه كان هذا فضولي. نحن وصل بنا الكلام إلى قوله وقيل ببطلان عقد الفضول مطلقا استنادا إلى أن التهادي وقيل ببطلان العقد الفضول بطلان عقد الفضول مطلقا استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة. أنا عارف أن بعتمد على ذكرتك أكثر من ذلك يعني. أنا بعتبرك أنت واقعا أنا أكثر واحد بعرفه ذكرته قوي جدا. شو بك أنت يعني؟ هل أدي شغل لك بالك شو اسمه؟ لا مش عزوبية لسه. وقيل بطلان العقد الفضولي مطلقا استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه أوليه لئلا يلزم من صحته إلى آخر العبارة. الآن بعد ما أصلنا أمس الدابري أربع روايات أو ثلاث روايات في خصوص النكاح لإثبات أن العقد الفضولي يكون ماذا صحيحا، بقوا نضيف إليها خبر زرارة ما لعقد العبد لنفسه وتنقح منها مناط إنه لم يعصي مولاه إنما عصى سيده. واخا لسه لطيف إذا واحد يستفيد منه قاعدة كلية، خصوصا أنه التعدي في هالموارد سهل باعتبار أنه هذه عقود والعقود أمور عقلائية، وبالأمور العقلائية التعدي يكون ماذا سهل جدا، أسهل بكثير من الأمور ماذا تعبديات بالصوم والصلاة ومشاكل هذه الأمور. نحن في بابه عندما أردنا أن نميز بين أولوية العرفية والأولوية العقلية كيف ميزنا؟
أولوية العقلية في مورد
تعبدين عادة إذا كانت الحكم في مورد تعبد مرحبا أولوية
قطعنا مش
إيه بناء على قطع مش حجيته بالذاتية. يعني كيف تعرف أولوية؟ يعني مثلا واحد يقول لك يعني استنقاعك بالماء أثناء الصوم مش مكروه، لكن إذا تجعل على نفسك ثوب مبلول ماذا؟
مكروه.
إيه والله حظيم شغل. تصدق أنت الكلام هذا؟
مصدق.
تصدق؟ شو هذا الكلام بعد؟ إذا قطعت للمرأة دي إذا قطعت الأصبع مرأة 10 دنانير، أصبعين 20 30 دينار، إذا قطعت لها 4 نعمل لك فري، نعمل لك خسم، نعمل لك حسم، get two take two get two free buy two get two free خد بعرو هذه اثنين فاضل لك. شو هذا بعد؟ هذه تعب أمور تعبدية ما نفهمها، لكن بعض الأحيان هي أحكام هي طبعها ماذا عندنا منها، مثل أحكام الجهاد أم معروف النهي عن المنكر. يعني صور مثلا يرد بالشريعة على الأعرج تسقط وجوب الجهاد. تتعبد بكلمة الأعرج أنت يا أخي؟ الأعرج في هذه الأيام يقود طائر، هذا الأعرج اللي مش معاجبك يستطيع شو يسوي؟ يقود طائر. شو بتحكم أنه يسقط عنه الجهاد؟ هذه أحكام عندنا منا يعني، مش ما جبت لنا شيء جديد. فلذلك التعدي فيها ماذا وتنقيح المناط فيها ماذا سهل جدا. مثل مثلا أحكام الأمر بالمعروف عن المنكر جملة منا هي أصلا أمور عقلائية، مش كلها بس جملة من الأمر بالمعروف عن المنكر هو أحكام عقلائية. أحكام العقود كلها العقود ومشاكل ذلك طبعا غير بعض أحكام الطلاق والنكاح وحتى أحكام الربا في بعض الأحيان أحكام عقلائية في الغالب. لذلك التعدي فيها يكون ماذا أمره سهل فعلا. وقيل ببطلان عقد الفضول مطلقا ايش المهم؟ فبناء على واحد يتعدى من تلك العلة يعتبر مناط حكم يعني هذه انه لم يعصي الله لكنه ماذا عصى سيده. فبنفهم قاعدة عامة انه كلما كان هناك لا يوجد مخالفة شرعية امام الله تعالى، بس شو مسألة بيني وبين مين؟ بيني وبين المالك. اذا رضي بيمشي الحال، الشارع ما عنده يعني الشارع ما عنده لم ابع محرما لم اغصب مالا ولا شيء، انا بعته لك، فانا من حيث الشرع ما عندي مشكله. المشكله الوحيده وين هي؟ رضاك، رضا المالك. فكلما كانت المساله بينكم البشر العلاقه برضاكم بس تراضوا، انا ما لي علاقه طالما لا تتراضون على باطل، طالما فيش تراضي على باطل فعلا. فحسب في بدنا قاعده عامه لهذه المساله بدا تامل. على كل حال في مقابل هذا القول أقوال بصحة العقد الفضولي هناك من يقول بأن العقد الفضولي باطل. إذا بتشوفوا الأدلة بعضها يشمل كل العقود وبعضها مختص بعقد النكاح. ما يشمل كل العقود مثل الدليل الأول. شو الدليل الأول؟ إذا بتفهم أعطيك بدك إياه. الدليل الأول أقرأ العبارة يلا تفضل حاول تفهموا الدليل الأول. أقرأ يلا تفضل افهموا يلا. إيه عشان تعلمت زمانك بدلك تقول لي شو اسمه قاش بالقياس. تفضل اقرأها العبارة.
العقد بنفسه كمان سببين.
شو يعني يا صدق؟
العقد إباحة
وإذا دخل ثاني يصير جزء علة.
لازم يكون نفس العقد يكون سبب الإباحة، مو أنه يتوقف أيضا بضم الشرط إليه.
يعني بعبارة أخرى ظاهر أدلة العقود، ظاهر أدلة صحة المعاملات وأمضاء المعاملات أن الذي يجعل المعاملة صحيحة والعلة التامة لكون العقد المعاملة صحيحة، أو تنعبر العلة التامة للمسبب هو مين؟ هو نفس العقد الإجابة والقبول، هو نفس العقد. في المقام بالعقد الفضولي من هو علة النقل والانتقال؟ السبب والمسبب والرضا متأخر والرضا من الطرف الثالث. فلم يعد الإجابة والقبول هو سبب ماذا؟ سبب النقل والانتقال، بس صار الإجابة والقبول زائد ماذا؟ زائد رضا من طرف آخر.
قلب كشفية
حتى قلب كشفية.
كيف بده يكون الرضا بده يكون سبب الانتقال والنقل؟
لأنه لا يمكن ألم تحصل الإجابة والقبول من يوم الأحد، من يوم السبت؟ ها رضا متى حصل؟ يوم الأحد. لو كانت الإجابة والقبول علة تامة لكان ينبغي شو يكون الإجابة والقبول؟ نقل من حينه.
ما الكشفية مش هيك شيخنا؟
ما لا أنت إذا ما رضي، إذا لم يرضى.
ما هي
عزيز الشرط؟ لا إذا لم يرضى. أوكي طب لم يرضى.
كشف حينه على
عدم نفوذ.
مع أنه ماذا؟ مع أن الظاهر أدلة العقود أن الإجابة والقبول علة تامة للحصول للنقل والانتقال.
بتأهل الشرط.
ها؟
إجابة القوم من
أهلي. أنت قول هكذا، قول أنه أول الكلام هذا مثل ما قاله الشهيد الثاني، نحن نبحث بهذا اجتطلعت عبالك أنت يعني. مين قال بأن إجابة القبول علة تامة للنقل والانتقال؟
هو المقتضي.
علة مقتضي. مين قال العلة تامة هذيك؟ مثل تعبيره من أهله، تعبيرك أنه الرضا جزء علة يكون هو فقط المقتضي مشاكل ذلك. الإشكال الإشكال التاني على العقد الفضولي
بس
عقل
بس
عادل من السبب
هو سبب
التام
استفيدوه
الجبيات
هذا الأمر يعني
ما بقول لك هذا هو عين المتنازع فيه ما بعرف شو دليله. تذكروا هذا فخر الدين بال فخر الدين بالمسائل الجزء السابع 162 بقول هذا هو عين المتنازع فيه. الدليل الثاني في المقام عندنا قاعدة تعرفوا أنتوا أن المعلول متأخر عن مين؟ عن علته التامة. والعلة التامة مؤلفة من مين؟ من مقتضي عدم وجود شرط وعدم المانع. فالشرط دائما بيكون هو في رتبة مين؟ في رتبة العلة، متقدم على مين؟ على المعلول. فدائما الشرط لابد أن يكون متقدما على المشروط. بكلامك أنت الرضا صار شو؟ متأخر، مع أنه حقه أن يكون ماذا؟ متقدما، مع أنه حتى حقه أن يكون متقدما. هو الشهيد الثاني ماذا يقول له؟ يقول له مين قال أنه كل هذه مثل التعبير هذا الألوه الأشيخ؟ مين قال بأن الشروط لازم تكون ماذا؟ الشروط الشرعية لابد أن تكون ماذا؟ من أمور تكوينية أمور متأخرة. طبعا هذا الكلام إذا تقول له يا الشيخ الأنصاري بعيت عليك. يقول لك الشيخ الأنصاري شرط بس تقول لي شرط ومتأخر يعني بطل ماذا؟ لم يعد شرط، سميه اسم آخر يا أخي بس ما اسمه الشرط. شرط يعني متقدم على المشروط. لذلك نحن نقول بناء على الكشف وشرط متأخر بصير شرط متأخر، وشرط متأخر لا مانع منه إذا باعتبار متى حصل التأثير من عند الشرط، من عند الشرط أو انكشاف التأثير كان من عند الشرط. انكشاف التأثير كان من عند
حصل التأثير شيخ من عند العقد.
لذلك شو بيكون الشرط؟ لذلك شو بيكون الشرط؟ ها محضوك بطر شرط، لم يعد شرطا يعني. على كل حال يعني هي بالنتيجة هي الفكرة الأساسية هكذا نقول. نحن الأحكام الشرعية قيودها منا مثل القيود التكوينية، هي عبارة عن مؤثرات ومشاكل هذه الأمور فعلا. الدليل الثالث المذكور في كلمات في المقام هي الروايات التي تذكر أنه يبطل عقد النكاح من دون إذن الولي. بلي هي الروايات شو اسمه تذكر بطلان عقد النكاح من دون إذن الولي. تسألوا ما هي هذه الرواية؟ بيقول لك قصدي أنا بالمسالك السابع صفحة 161 يقول لك أن نظر إلى رواية عائشة. عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وآله قوله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها في نكاحه فنكاحها باطل، فنكاحها باطل يعني باطل لأنه يعني غير قابل للإجازة. شاهد الثاني يرد هذه الرواية بدعوى ماذا؟ أنها رواية عامية باعتبار أن هذه الرواية رواية عامية. لكن الإنصاف يعني بالنتيجة هب أنه ما في عائشة وفيش رواية عن عائشة، بالنتيجة ما في عنا بأدلتنا نحن الخاصة أن هناك واحد يقول له الإمام لا يمكن للبنت أن تعقد من دون إذن وليها، وأن عقد غير صحيح يكون من دون إذن وليها. هذا المضمون موجود عندنا، يعني ما أنه مستهجن. لذلك نحن نقول هكذا، قل أصلا الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، الرواية في مقام البيان ماذا؟ أنه لابد من تحصيل رضا الأب ولو متأخرا. يعني الرواية ما في تحملها أكثر من اللزوم، الرواية مسوقة لبيان ماذا؟ أن رضا الأب شرط، ما أنها في مقام بيان ولا هو والعقد غير قابل للتصحيح. هذه العبارة الثانية، والعقد غير قابل للتصحيح، تحتاج إلى ماذا؟ بدما هنا زائد، مش أصلا الرواية في مقام البيان من هذه الجهة. وضح الفكرة؟
بس خذ دول نبين نقطة
من البرزة. مين
دي
برزة؟ ليش بكتب برزة؟ أول إبرز.
مش أصل بالسورة الشروط في الروايات يكون أصل يعني مقارن.
سكوت أخيرا بقى سكوت. مولانا مولانا مولانا، نحن فافترضنا أننا قد فرغنا في رتبة سابقة عن تصحيح العقد الفضولي. نعم لو كنا نحن وأصل أدلة العقود بس لوحدها، حتى يمكن بلأس أدلة العقود، لو كنا نحن بالارتكازات كنا نقول لابد أن يكون الشرط مقارن، لكننا قد فرغنا في رتبة سابقة بالبحث السابق عن شو، لأنه قد أقا بس على كل حال لا يكون الإبطال لأجل ماذا؟ لأجل هالرواية. يكون الإبطال لأنه لم يقم دليل على صحة العقد الفضولي، صح ولا لا؟ إذا أقمنا يا عفوا هذا شوي، إذا نحن أقمنا دليل على صحة العقد الفضولي، ها بعد فيك تقل الشروط لابد أن الأصل في الشروط أن تكون مقارنة.
هو بيقول لك أنا هاي مش عارفينها
التزامية يعني أنت هون نقاشك بيكون بعبارة ثالثة، ما بتفسرنا هيدي الرواية حتى تجعل دليل لابد أن تكون معارضة للرواية السابقة. يعني إذا ثبتت تلك الرواية فهالرواية ماذا تكون؟ معارضة لها. أما أنه إذا ثبتت تلك الرواية تنتفي هذه الرواية، شو بتفيدني أنت؟ ما أنا ثبت عندي ذلك، فإذا الرواية باطلة. أنت عندما تريد أن أنت عندما تستند لهالرواية لإبطال العقد الفضولي، هل تستند إلى هذه الرواية بما هي رواية أو باعتبار قواعد عندك يا مسبقة؟
يعني استفدت من الرواية.
شو استفدت من الرواية؟
استفدت من الرواية إنه مقصي يعني أصل واحد هو شكل مقارن، بيقرأ بالرواية بعرف إنه بده مفروض يكون شرط مقارن، وبتيجي في معارضة بين.
وين بالرواية لابد أن يكون شرط مقارن؟
أقول إن الأصل أنا أصل أصل شايفه.
يعني ما له علاقة الرواية بهذا الأصل. سؤال ثاني، هذا الأصل اللي حكيت عنه أنه الشرط لابد أن يكون مقارن، هذا أصل مطلقا ولا موقف حتى تفهم الرواية؟
مطلقا.
يعني حتى لو لم يكن رواية كنت حكمت ببطلان العقد الفضائي. لماذا؟ لأنه الأصل في الشرط ماذا؟
مقارن.
مش هيك؟ ما حتى اللي عم ببرد نت من الرواية، أنا عم ناقش رواية هلأ. هيدا اللي عم تفضل فيه أنت رغدناه أمسي عندما قلنا إطلاق أدلة أوفى بالعقود، ثلاث روايات بالنكاح ورواية بارك الله بصفقة يمينك، مضافة إلى صحيح الزرار اللي أنت قلت لي عنه ماذا؟ أنه كتير حلو الرواية وفي نقح مناطق وقيس عليها، وهكذا اللي عم تتكلم عنه نقاش في أصل البحث، ما له علاقة بالرواية. نحن عم نتكلم عن مين؟ وضح الفرق بين البحثين، خليك أوب ما فرق من أسئلة. يعني الدليل الثالث في المقام هيدي لطيف، أن العقود الأصل في العقود ماذا؟ الفساد، أصل الفساد في العقود، نشك بصحة العقد الفضولي أو عدم صحة العقد الفضولي، أصل في العقود ماذا؟ الفساد. ها؟ شو؟ بلا قاعدة إلى يومنا هذا، بس غاية ما في الأمر في هذه الأيام بتمسكوا بإطلاق أوفوا بالعقود لقلب الأصل من الفساد إلى الصحة. بس بكرة بس تقرأ كتاب البيع للأنصاري أو مشاكل ذلك قد ما تجدوا هذه العبارات.
هو
كلهم بيعتمد على أصل الفساد كأصل أول الكلام، قديش حدود الانتقال من أصل الفساد لأصل الصحة برواية أوفو بالبيعة أوفو بالعقود، ولكل الناس تؤمن بأصل الفساد كأصل أول. وقيل ببطلان العقد الفضولي مطلقا استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة، يعني سبب مستقل، أو تعالى نقول سبب تام مقصود من العقد يعني الإجابة والقبول، فلا يصح صدوره من غير المعقود عنه أو غير معقود في العبارة عندكم؟ من غير معقود عنه. يعني آخر معقود عنه لابد أن يكون يعني غير معقود عنه، يعني غير العاقل، يعني غير الزوج، غير الطرف. قوله غير معقود له أجمل. أولي لئلا يلزم من صحته عدم سببيته بنفسه. واثنان أن رضا المعقود عنه أولي شرط وشرط متقدم. ثلاثة ما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي. أربعة وأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة وهي منفية. والأول أن الإجاب والقبول سبب تام للأثر عين المتنازع فيه، نحن لا نقبله. والثاني دعواكم بأنه تاني كان شرط متقدم، أن الشرط متقدم ممنوع، من قال الشرط ممكن الشرط أن يكون متأخر. والرواية اللي عم تستند إليها بأنه نكاحه باطل عامية، وقولك أن الأصل الفساد، نقول ماذا؟ الدليل موجود الذي أخرجنا عن أصالة الفساد. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. المسألة اللاحقة مسألة لطيفة فعلا، هي المسألة هذه عقد في كلماتهم، إذا الأصل القاعدة يحرم تصرف المال غير من دون إذنه. بما أن العبيد والإماء، بما أن العبيد والإماء تعتبر من مال الغير، فإذا يحرم التصرف فيها من دون إذن صاحبها. هذه سهلة، فيش مطلب علمي. كلام كل الكلام وين؟ أنه ورد في جملة من الأخبار. يعني هلأ مثلا إذا واحد عبد أو أما عند سيد، هل يمكن لك أن تراودها عن نفسها للأما من دون إذن سيدها؟ لا يمكن لك ذلك. ها؟ لا تأخذ عليها. ممكن لك؟ ما ممكن لك ذلك. العقد على الأمة من دون إذن سيدها ماذا؟ تصرف المال غير من دون إذن وهو محرم. هذه واضحة. لكن وين المشكلة وقعت؟ مشكلة وقعت أنه قد ورد في بعض الأخبار ومعتبرة السند أنه إذا كانت الأمة تحت ملك امرأة فلك أن تعقد عليها من دون إذن سيدتها. هذه مشكلة، مش قصور عقل المرأة، في قصور من جهة أخرى.
هو محرم
قصور حياة
ها؟
قلنا هو محرم ليه كتب سيد العقل؟
طبعا زنا، زنا مش إنه شيء زنا. أعوذ بالله، عم تكلم أنت على أعوذ بالله مال الغير، هذا شو بك أنت؟ زنا هذا. ورد بالروايات مثلا مثل
ما عصى الله
ملكي هذا، كيف ما عصى الله؟ تصرف مال الغير، كيف ما عصى الله؟ شو لك انت؟
يصح العقد هو
بس
ما نقول مثلا
ليش يقضي التغيير شيخ؟
يصح العقد وتآثر
وارتكب
تصرف في مال الغير، ليش نفسخ العقد؟ وبعدين يقدر السيد يفسخ العقد.
تعال نطبقها قاعدة عامة، نحن هسه كلنا واحد ما حرام
احرام،
لا دليل على شموله هذا.
هل يقتضي الفساد شيخنا؟
طبعا يقتضي الفساد في المقام.
هي قاعدة
تصرف مال الغير. إذا أنا بعت لك غراضك ومس بعقد صحيح، شو بيكون أنتو؟
بيكون فضولي.
فضولي يعني مو صحيح.
إذا باكي رضي بعد عن السيد بيكون بيطلع إنه هيدا منه سنة.
لا بقى بحث آخر هذا. بحث على بحث. عم انت حطيت حالك خرج على الموضوع، ما حطيتش حالك خرج على الموضوع. زنا. هلا اذا بيتمشون الحاكم الشرعي شو بيقول؟ بيقيم عليهم الحد، نقطة على السطر. مهم رواية الكليني عن الكليني رواها عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، طبعا سند معتبر.
بالوسائل
جزء 21 صفحة 39 الباب 14 من أبواب المتعة الحديث الأول. قال لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. من الروايات أيضا ما رواه الكليني عن سيف، طبعا عن سيف بس برواية الكليني سيف كان عم بيروي عن مين؟ عن الصادق مباشرة. في المقام هذه روايات روايتي الشيخ الطوسي في التهذيب، هذه رواية الكافي. هذه الروايتين حنقرأهم الآن سيف روى عن الصادق لكن مو مباشرة، بواسطة طارة بواسطة علي بن مغيرة وأخرى بواسطة داود بن فرقد. يعني هو روى ماذا؟ بواسطتين. هذه أحد الإشكالات على سند الرواية كما يأتي. لا ما في إرسال أول رواية، في اضطراب صار. سألت أبا عبد الله عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها، قال لا بأس. رواية داود بن فرقد، سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها، فقالت إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا. هذه الروايات أكثر العلماء لم يعملوا بها، بل لم ينسب العمل بها في كلمات الفقهاء إلا للشيخ الطوسي في النهاية رحمة الله تعالى عليه. عم بحكي بكلمات الفقهاء ماذا نسب، كلين لا ينسب له أقواله بلحاظ الروايات. وهذه المسألة حتى الشيخ المفيد قد طرحها وسئل عنها وأجاب. عنده ابن إدريس عبارة في المقام تعرفه، بس الشيخ الطوسي بالنهاية يفتي بفتوى ما أحد تابعه إليها، مين بيصدله عادة؟ بل قال ابن إدريس في السرائر رحمة الله تعالى عليه، يقول بالسرائر الثاني 621، قال لا بأس لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه وأن كانت الأمة لامرأة فكذلك، يعني لابد من الإذن، ولا يجوز له نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف، إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة، أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمنا. وقد سئل شيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان في جملة المسائل التي سئل عنها محمد بن محمد بن الرمل الحائري، وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه هل يجوز له ذلك أم لا، فأجاب لا يجوز له ذلك، وإن فعل كان عاصيا آثما وجب عليه بذلك الحد. وقد ظن قوم لا بصيرة لهم ممن يعتز إلى الشيعة ويميل إلى الإمامية أن ذلك جائز بحديث رووه، ولا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها. شفتوا هو السؤال عن مين؟ جارية الرجل، فعم بيقول له هذا شو يقام الحد. فعم بيقول في بعض الناس اللي بينتسبوا ليعزون إلى الشيعة شو فهموا؟ عم بينقحوا مناط أنه أمة المرأة فمتعدى لمين؟
الرجل.
يعلق على الحديث يقول الشيخ المفيد، وهذا حديث شاذ، والوجه أنه يطأها بعد العقد عليها بغير إذنها من غير أن استأذنها في الوطن موضع الاستبراء إليها، فأما جارية الرجل فلم يأتي فيه حديث، ومن جوزه فقد خالف حكم الشرع وفارق الحق، وقال ما يرده عليه كافة العلماء يضلله جماعة الفقهاء. قال محمد بن إدريس، فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته، وهل رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ يعني هذا حديث سيف بن عميرة شو يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد الكتب دليلا؟ يعني بشوم عليك رواية دليلا ويفتي به من غير حجة تعضده، وهل هذا إلا تغفيل من قائله؟ هذه عبارة الجزء الثاني كسرنا له، هذه راحت هذه. لا هو هكذا هو خربان. مهم شيخ الإشكال هذه الأشكال عليها شو أشكال علي؟ طبعا على كل حال الروايات اللي قرأناها نحن الآن أشكال عليها بجملة من الإشكالات. الإشكال الأول معروض في كلماتهم هما أن السند مضطرب، أن سند الرواية ماذا؟ مضطرب. فأن الرواية تارة تروى الرواية عن سيف بن عميرة مباشرة عن الصادق، ومرة أخرى تروى عن سيف بن عميرة عن مين؟ ها؟ عن علي بن مغيرة أو داود بن فرقد فعلا. إشكال الثاني المذكور في الكلمات أن هذه الرواية قد أعرض عنها العلماء، لذلك قال الشيخ المفيد أنه لا، أن العامل بها لا بصيرة له، من يعمل بها الرواية جواز وطئ المرأة من دون إذنها أما من دون إذن سيدتها لا عمل له. ثلاثة، أنها مخالفة للقواعد الشرعية والعقلية، تخالف القواعد الشرعية والعقلية، يعني كل شيء يدل على حرمة التصرف بمال الغير من دون إذنه. أيضا الرواية بتخالف الكتاب، حيث قال الله تعالى أكثر من آية فانكحوهن بإذن ماذا؟ أهلهن. دائما يعلق النكاح على إذن على إذن الأهل. فأنت كيف والله مثلا تتعامل مع هذه المرأة من دون أن تستأذن أهلها في المقام؟ طبعا هذه النقاشات الأربعة فعلا، بس أنا ما أدري نحن حنعطل من اليوم ولا أنت حنبدأ تعطيل مثلا، فما أدري أنا فعلا إذا بدأنا فيه ما حننهيهم للأجوبة فعلا. فواحد من الاثنين، يا أما بتجي بكرة أو يوم السبت أو ما أدري إيش، أو خلص نوقف نحن الآن.
نخلص
مساء السابع كامل شيخ نجي نجيب. السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين.
اللهم